أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم الترتيل، هذا مبتدأ وخبره قوله مستحب، يعني الترتيل مستحب. ثم الترتيل للقراءة، يعني مما يستحب في القراءة الترتيل، كما دل عليه قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، محمول عن هذا الاستحباب إجماعا. وأيضا روايات دلت على استحباب الترتيل في القراءة. ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته إلى آخره. شو معنى الترتيل؟ الترتيل نعلم أنه مستحب، ما معنى الترتيل؟ قال: وهو لغة الترسل، ترسل يعني التأني وعدم العجلة، وهو لغة الترسل فيها، يعني في القراءة، والتبيين بيائن، مو لياء واحد، تبيين لو تبين تبيين بيائن يعني إيه جاي. قال: وهو لغة الترسل في القراءة والتبيين، لكن بغير بغي، يعني البغي هو الظلم، يعني المراد بغير بغي يعني لا يكون هناك إفراط في بيان الحروف بحيث يبينها ويطيلها إلى حد أنه راح يكون هذا ما قاعد يبين، هذا قاعد يغني، واضح؟ لك واحد يبين الحرف، يبين الكلمة من كتب. إحنا نريد من عندك شنو؟ نريد منك ترتيل، يعني ترسل وتأني في القراءة، وتبين الكلمة وتبين الحروف، بس مو تبينها بطريقة أنه صار بغي، صار ظلم، صار شنو يعني، صار غناء، صار يمد الصوت ويبينه إلى حد أنه أصبح غناء وبغيا بهذا المعنى. قال: هذا لغة، وهو لغة الترسل فيها والتبين بغير بغي، هذا طبعا المعنى اللغوي مذكور في عبارة المعاجم. اللغة مثل الجوهري يقول الترتيب في القراءة الترسل والتبين بغير بغي، هذا الجوهري هكذا قال في الصحاح، وهكذا غيره أيضا ذكروا أن المراد بالترتيب هذا المعنى، كما في مجمع البحرين أيضا الترتيل التأني وتبيين الحروف بحيث يتمكن السامع من عد الحروف إلى آخره. إذن المعنى اللغوي هو هذا المعنى، المقوم للترتيل لغة. شنو المقوم له؟ المقوم هو التمهل والتأني في القراءة وتبيين الحروف على أن لا يصل إلى مرحلة شنو؟ الغناء والبغي. هذا واضح؟ هذا المقوم لمعنى الترتيل لغة. إذن شرعا شنو الترتيل؟ احنا مو مهم عندنا المعاني اللغويه بقدر ما مهم عندنا المعاني الشرعيه. ما هو المعنى الشرعي؟ قال: وشرعان، يقول الشارح، قال في الذكرى، مصنف يعني الطالب، قال المصنف في الذكرى في بيان معنى الترتيل شرعا، كانه اكو سلاح شرعي للترتيل، هو حفظ الوقوف، يعني تقف في اماكن الوقوف. وسياتي الفقره القادمه نبين انه هناك وقوف قبيح، وأن هناك وقوف تام، وهناك وقوف حسن وكافي. فالمراد حسب زعم الشارع المصنف أن هناك معنى شرعي للترتيل، وهو حفظ الوقوف، يعني تقف في أماكن الوقوف الصحيحة، وأداء الحروف، تؤدي الحروف، تبينها بجلاء وبوضوح. زين، يقول الشارح: وهو، يعني هذا المعنى الشرعي، هو المروي عن ابن عباس، وقريب من هذا المروي أيضا مروي عن علي عليه السلام، إلا أنه قال: وبيان الحروف، مو أداء الحروف، بيان الحروف، يعني حفظ الوقوف وبيان الحروف. فالمصنف إذن في الذكرى يقول الترتيل مو هذا المعنى اللغوي اللي هو فسرناه بأي شيء، فسرناه بالتمهل والتأني وتبيين الكلمات على أن لا تصل إلى مرحلة الغناء والظلم. المصنف يقول: لا، أكو معنى شرعي خاص غير المعنى اللغوي. المعنى الشرعي حفظ الوقوف وأداء أو بيان الحروف، أهم شيء أن تقف في مواطن الوقوف حتى إذا لم يكن هناك ترسل ولم يكن هناك تأني، واضح؟ حتى لا مستعجل تقرأ بسرعة، بس أهم شيء ما كل الوقوف تقرأ، واضح؟ أماكن الوقوف اللي حددها منه يحددها، سيأتي علماء التجويد يقول أكو أماكن للوقوف، وقف تام، وقف حسن، وقف كافي إلى آخره. إن شاء الله فرقتوا بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي، لو ما فرقتوا إذا ما فرقتوا أوضح أخير. المهم في المعنى اللغوي هو التمهل والترصد والتأني، هذا أهم شيء، ما عندهم غير شيء. لا يقولون حفظ الوقوف، ما عندهم، مو مهم عندهم حفظ الوقوف اللي يكتبها على ما تجد، يقول لا مرج منك أن تقف في مو... يعني مو شرط، مو شرط، المهم عندنا أن تكون قراءتك بتأني وتمهل ما يوصل غناء. هذا معنى لغوي. المعنى الشرعي المقوم له والمركز عليه فيه شنو؟ يركز على شيء واحد، وهو أن تحفظ الوقوف وتؤدي الحروف. أما أنك تتمهل ما تتمهل، توصل غناء ما توصل غناء، ما منظور فيه. لاحظت شلون؟ لا، كل واحد إذا ناظر لمسألة. المعنى الشرعي هذا المدعى ينسب إلى عنه رواية عن أمير المؤمنين، لكن ما موجودة هذه الرواية في الكتب المعتبرة، وهي أيضا حتى في الكتب اللي منسوبة لها الرواية مرسلة بالنتيجة، فما يعتمد عليها، رواية مرسلة وغير مذكورة في الكتب المعتبرة فلا يحتج بها. وفي الحقيقة إذا شكينا أنه ما هو المراد بالتذكير فنرجع علما لها معنى للمعنى اللغوي إلى أن يثبت أن هناك معنى جديد شرعي. ما ثابت معنى شرعي، لأنه ثابت بهذه الرواية على أساس، وهذه الرواية كما قلت لكم لا يحتج بها أبدا. ثم قال والوقوف، الوقوف معطوف على شنو؟ على الترتيب، يعني ومستحب، يستحب الوقوف، ويستحب الوقوف على مواضع الوقوف المذكورة عند علماء التجويد، وهي يعني هاي المواقع ما تم لفظه ومعناه أو أحدهما، والأفضل التام ثم الحسن ثم الكافي على ما هو مقرر في محله. والمحله يعني في علم التجويد، في علم التجويد هم يقسمون الوقت إلى أقسام أربعة، وهي أولا الوقف التام. الوقف التام هو الوقف على ما تم لفظه وتم معناه، فلا تعلق له بما بعده، لا تعلق لفظي ولا تعلق معنوي. مثل إيش؟ كما في رؤوس الآيات، وكما في الوقف على بسم الله الرحمن الرحيم، عندما تقف على الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بسم الله الرحيم تم لفظها؟ إيه تم، بعد متعلق بلفظ وراها؟ لا، معناها تام؟ إيه. فإذا إذا وقفت على ما تم لفظه وتم معناه يعبر عنه بالوقف التام، هذا القسم الأول. القسم الثاني الوقف الحسن. الوقف الحسن هو الوقف على ما يتعلق بما بعده من حيث اللفظ فقط، أما من حيث المعنى لا تعلق له، لكن من حيث اللفظ هو متعلق بما بعده، بالمعنى ما متعلق، فيكون الوقوف عليه حسن، لكن الابتداء به بما بعده لا يكون حسنا. مثل إيش؟ مثل الوقوف على الحمد لله، هاي الحمد لله معنى هي تامة لو ناقصة، معنى تام، تام الحمد لله تام معناها تام، لكن متعلق لفظا بما بعد، بما بعده، بدليل أنت لا تستطيع أن تبدأ بما بعدها فتقول الحمد لله، إنه تسكت نقول رب العالمين، هاي رب العالمين لا يحسن الابتداء بها، واضح اعتبار هي صفة لله، فمتعلق لفظا هاي رب متعلق لفظا بما قبلها، فيقول هكذا الحمد لله هي لفظا معنى هي تامة لفظا إنها تعلق بما بعدها، فيكون الوقف على الحمد لله يقف يسمونه وقف حسن. القسم الثالث هو الوقف الكافي، وهو الوقف على ما يتعلق بما بعده معنى لا لفظا، فباللفظ هو مكتفي لكن المعنى مو تام، مثل من ذلك الكتاب تسكت، ذلك الكتاب شنو؟ شو في ذلك الكتاب؟ انت ما تريد الإشارة، هو شنو يعني القرآن عندما يقول ذلك الكتاب في سورة البقرة يريد أن يشير فقط، هو إذا يريد أن يشير المعنى تام داخل الكتاب، لكن هو يريد هذا المعنى؟ لا لا، هو يريد أن هذا الكتاب المشار إليه لا ريب فيه، واضح شلون؟ فالمعنى تام لو ناقص، إذا قلت ذلك الكتاب وسكتت ناقص، لفظا تام هو لفظا تام، فيقال هو وقف كافي لأنه يتعلق بما بعده معنى لا لفظا. هذا القسم الثالث. القسم الرابع الوقف القبيح، وهو الوقف على ما له تعلق بما بعده تعلق لفظي وتعلق معنوي، فلا يفيد لوحده ماذا؟ معنى مستقلا، كالوقف على المبتدأ مثلا. الوقف على المبتدأ هذا ما يفيد، لأنه لا معنى هو تام ولا لفظا هو تام. وكذلك الوقف على المضاف والوقف على ما يفسد المعنى، إذا وقفت عنده كالوقف على قوله تعالى لا تقرب الصلاة تسكت، لا تقرب الصلاة هذا وقف قبيح، واضح شلون؟ هذا وقف قبيح لأنه يفسد المعنى. القرآن لا يريد أن يمنع الناس من الصلاة، لكن لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى. زين، ومطلبنا مهم، انه بعض الناس يتصور انه لازم قواعد التجويد تعرفها، يعني ما اعرف قواعد التجويد صلاتك باطله صلاتك مدري شلون، بعضهم يدخلها بالصلاه يربطها بالصلاه، ما يعرف قواعد التجويد صلاته باطله لان قراءته باطله. فالسؤال انه قواعد التجويد هل هي معتبره شرعا او غير معتبره شرعا؟ واضح شلون؟ الجواب انه ما كان من قواعد التجويد يتوقف عليه النص العربي فهذا يجب مراعاه، من قبيل الشمسيه والقمريه، الحروف الشمسيه والقمريه، ومن قبيل بعض انحاء المد. بالنتيجه اذا مو محسنات انما من قبيل انه يتوقف عليه نفس اللفظ نفس اللفظ. اما اذا كان لا محسنات، ما حظ محسنات، بحيث مرات تصل الى مرحله تشك انه ينشا منها الاشكال الشرعي، كما في مثل ادغام المتقاربين والله خلقكم، يقولون خلقكم، يدغمون الكاف خلقكم، قاف في الكاف يدغمون القاف ما يذكرون، مشكله. هم عندهم في علم التجويد وعرف افضل شيء لا تقول خلقكم، لا ادغم القاف وين؟ في الكاف، تضرب تقارب المخرج، هذا مشكل، واضح مشكل جدا. فبالنتيجه القاعده العامه انه مو ليس كل قواعد التجويد هي صحيحه، بل بعضها مشكل اصلا من قبيل هذا، بعضها مشكل. وأنا أفتكر شيء، إذا كان هم علماء التجويد المحسنات اللفظية، المحسنات فقط الصوتية، أنا قلت لك مرات يؤدي إلى شنو؟ مرات يؤدي إلى إشكال في النطق الصحيح، وإشكال في عدم ذكر بعض الحروف وإدغامها في حروف أخرى. أيضا خلي بالك شغله، أنه مرات مثل الوقف اللازم والوقف غير اللازم. هذا الوقف اللازم عندما يقول لك عالم التجويد يقول لك هاي مين وقف لازم، ما يصير شنو تصل، هاي يجب مراعاة. جوابه أول شيء إحنا نعرف مسألة مهمة، إنه القرآن عندما أحدد أن هذا وقف لازم يعني أرد أقول إنه لا يجوز الوقف، إذا لا يجوز الوقف هذا يتوقف على فهم معنى القرآن، غير أنا أكون أفهم معنى القرآن حتى أعرف هنا يجب الوقف لو ما يجب، يجوز الوقف لو ما يجوز الوقف. مثل لا تقرب الصلاة، على كلمة الصلاة أطلب أتوقف أكو مثلا مين من عموما بعد يجب الوقف هنا قبيح هذا الوقف، قول صحيح لا تقرب الصلاة، معنى الآية واضح أنه لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، فإذا قطعتها وأنتم سكارى المعنى ينقلب المعنى، صحيح. إذا آية إحنا ما نعرف معناها ويجيك واحد هو فهمها فهم ويقول هنا لازم تقف أو هنا لازم تقف، يجب متابعته؟ ما يجب متابعة. ليش؟ كما يذكر علماء العامة يقولون أن الآية تقرأ هكذا لا يعلم تأويله إلا الله، يخلون على كلمة الله وقف لازم ما يصير تصل لا. هذا لأنهم تفسيرهم أنه أهل البيت ما يفهمون، الراسخون في العلم ما يفسرون القرآن، واضح؟ إحنا شو نقول؟ بالعكس، والأئمة فسروا لا يعلم تأويله، فسروا الراسخون في العلم فسروا بالأئمة، ونحن نعتقد ان الائمه يعلمون التاويل، مو صحيح؟ فاحنا نقول بالعكس، هاي الميم اذا خليتها تصير مشكله، تقول انه الراسخون لا يعرفون التاويل، لا لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مثلا نخلي الميم هاي المرة على الراسخون في العلم. بس لاحظ لاحظ شنو صارت المسألة، صارت مسألة اجتهادية، صارت كل واحد ودليله. أنت دليلكم من الوقوف هنا، إحنا نقول المسألة صارت مسألة تختلف بحسب اختلاف ما يفهم من القرآن. بعد تصير ملزمة لما تصير ملزمة، ما تصير ملزمة. فمن هنا تعلم إنه قواعد التجويد ما عندنا قاعدة عامة إنه يجب متابعة قواعد التجويد، يجب متابعة علامات التجويد. ما كنتش وجود، ما كنتش وجود. الفكرة عند ما نكتب القواعد المهمة مذكورة في الرسائل العملية المهمة، ها ذكروا الرسائل العملية أكو هم بها احتياطات استحبابية وبها وجوبية وبها فتاوى، يقول لك هذا المورد إنه قبله، هذا المورد ما قبله. فصحيح أنه ذا شخص يجيب قراءته يرجع لما مذكور في الرسائل العملية، مو يرجع لما هو مذكور في علم التجويد. وأنا شايف كثير من الناس يصرف عمره، يصرف جل من عمره في حفظ قواعد التجويد تطبيقها، وهذا حرف من حروف الكذا، وهذا حروف الإخفاء وحروف الإظهار وحروف خطوب زيت المرشين والأمراء قلقلة وعدم قلقلة، ها يعني تعب. قلت لك يبذل جهد كبير في حفظها ويتعب نفسه، ولو تعب نفسه في حفظ المسائل نفسها، مسائل القراءة الموجودة بالفعل العملي لكان أجهزها له وأنفع. لأن بالعكس هاي قواعد التجويد ربما في بعض الحالات تكون مشكلة، مشكلة مبطلة للصلاة مبطلة للقراءة. هذا شيء بسيط تسمع عن هذا المطلب. يقول المصنف هنا والوقوف على مواضع الوقوف وهي ما تم لفظه هو معنى، هذا يسمينا هذا تمنى الوقف التام، أو أحدهما يعني ما تم لفظه دون معنى مثلا وهو المسمى بالوقف الكافي، أو ما تم معناه دون لفظه وهو الحسن. يقول الشرح والأفضل الوقف يا وقف، والأفضل التام يعني الوقف التام شرحنا، بعده يا بالأفضلية الوقف الحسن ثم الكافي. يقول على ما هو المقرر في محله وقد أوضحناه لكم. ثم قال ولقد كان يغني عنه، يعني عن ذكر الوقوف، كان يغني المصنف عن ذكر الوقوف. يغنيه ماذا؟ يغنيه ذكر الترتيب. ها خوش اشكال الشارح يقول له شو انت فسرت الترتيب، فسرت بالمعنى اللغوي للشرعي. المعنى اللغوي للترتيب هو التمهل والترتب والتأني. جيد، انت لو فسر الترتيب بالترتب والتأني ما عندنا اشكال يا فسر، لكن انت مشكلتك انك فسرت الترتيب بحفظ الوقوف. واضح شلون؟ فلما انت يا لمويا لما تسمع المصنف ايش يقول، يقول يستحب الترتيب ويستحب الوقوف في مواضع الوقوف. نقول له هاي الواو ايش تقتضي، المغايره لو عدم المغايره؟ ها مغايره. زين شو الترتيب؟ الترتيب انت تفسره شرعا بانه حفظ الوقوف، وبعدين تقول يستحب الترتيل ويستحب الوقوف. هاي من باب عطف الشيء على نفسي، هو يقول شو معنى الترتيل؟ واضح؟ لهذا هذا دليل على انه انت المفروض ما تفسر الترتيل بحفظ الوقوف، لان لا فسرت بحفظ الوقوف يكون تعطفه على نفسي في قولك يستحب الترتيل ويستحب الوقوف. ان شاء الله واضح المطلب. قال ولقد كان يغني عنه، يعني عن ذكر الوقوف، يغني عنه ذكر الترتيل، بس بيا تفسير على ما فسره به المصنف يعني في كتاب الذكرى اللي هو فسره بحفظ الوقوف وأداء الحروف. زين، فالجمع بينهما يام بينهما يعني بين الترتيل بتفسير المصنف للذكرى وبين الوقوف جمع بنحو إلا نحملك على إلا نحمل على أي معنى، على معنى التأكيد، وإلا ماكو مغايرة نفسش تأكيد يصير، هذا الحمل على أحسن المحامل. فالجمع تأكيد نعم، هذا الاستدراك، نعم يحسن الجمع بين الترتيل والوقوف لو فسر الترتيل بالتفسير اللغوي اللي هو شنو؟ بأنه تبيين الحروف من غير مبالغة كما فسره به في المعتبر والمنتهى. المعتبر المن؟ المعتبر للمحقق. المنتهى المن؟ منتهى العلامة. زين، أو فسر نفس الفكرة لكن هذه المرة نهاية ذكرها، أو بيان الحروف وإظهارها من غير مد يشبه الغناء كما فسره به في النهاية. نهاية للعلامة، أكو كتاب للعلامة اسمه نهاية الأحكام، وكو النهاية في الفقه، نعم في الفقه والفتاوى، هاي من ذاك النهاية لكن الشيخ الطوسي هنا ظاهر يريد به علامة كما فسره به في النهاية، وهو الموافق لتعريف أهل اللغة. هو لو يقول أن المراد بالترتيل المعنى اللغوي نقول له جيد، أكو وجه للعطف لعطف التبتيل على الوقوع. واضح كلام؟ قال وتعمد، تعمد عليهم المعطوف التبتيل، يعني يستحب، يستحب تعمد الإعراب، إعراب يعني إظهار الحركة، راح يفسر تفسيرا، إما بإظهار حركاته يعني حركات الإعراب وبيانها، بيان الحركات بيانا شافيا بحيث لا يندمج بعض الحركات في بعض، يعني لا يدخل بعضها في بعض. فهذا التفسير الأول للإعراب، يستحب الإعراب. شنو الإعراب؟ تظهر حركات الإعراب، تظهرها ببيان ووضوح بحيث ما تدمج بين الضمة والواو وتضيع الضمة بالواو أو تضيع الضمة بالكسرة، أو لا، كل كل حركة نعطيها حقها من النطق وكل حرف تعطيه حقه من النطق، ما يريد تدمج حركة بحركة أخرى أو حركة بحرف. وهذا الدمج، دمج الحرف، الحركة دمج الحركة بحرفين، هذا الدمج مرة ما يؤدي إلى أن يتحول الحركة، تتحول الحركة إلى من؟ لحرف. مرة ما يؤدي لهذا، بس هو اسمه دمج. واضح؟ الله أكبر، ما تكون هذا الواو، لواها واو، إذا واو لها مشكل، هذا مو مستحب ومكروه، هذا صار شنو؟ صار إشكال. مرة لا، هو شوي طولها، يسوي شنها واو، نقول هذا مكروه، هذا خلاف المستحب. المستحب شنو؟ أن لا تدمج حرفا بحركة أو حركة بحرف. عرفت؟ إذا ثلاث مراتب هنا، وياي يوم ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن تفصل كل حرف عن كل حركة، هذا هو المستحب، وهو هذا معنى الإعراب. المرتبة الثانية لا تدمج، فالدمج ما يؤدي إلى تحويل الحركة إلى حرف. المرتبة الثالثة هي أسوأ المراتب، وهي شنو؟ أنه تحول الحركة إلى من؟ لحرف. هذا بعد شنو حكمه الثالث؟ الثالث لا محرم، مشكل. لهذا قال إلى حد لا يبلغ حد المنع. أما إذا بلغ حد المنع بعد صار مكروه ومستحب، لو صار شو اسمه، صار حرام ممنوع منه. شنو يبلغ حد المنع؟ يبلغ حد المنع لأنه يوصل مرحلة أنه يحول الحركة، يشبع الضمة مثلا إلى أن تصبح واو، أو يشبع الفتحة فتصبح ألف، أو يشبع الكسرة فتصبح ياء. فهذا إذا بلغ حد المنع لا، بعدها تخرج عن الاستحباب والكراهة إلى حد الحرمة. قال هذا التفسير الأول للإعراب. إذن التفسير الأول للإعراب إظهار الحركات وبيانها، هذا واضح التفسير الأول. التفسير الثاني للإعراب قال أو، التفسير الثاني أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون، خصوصا في الموضع المرجوح من مواضع الوقوف، اللي هو يا وقف، الوقف القبيح اللي قلنا يفقد المعنى ومثله حركات البناء، يعني ومثله الإعراب حركات البناء. التفسير الثاني، خلوا بالكم، يعني التفسير الأول للإعراب شو المعنى؟ إظهار الحركات وإظهارها بيان تبينها بيانا شافيا. التفسير الثاني لا، مراد بالإعراب بأن تتعمد الإعراب، يعني تقف في مواضع الوقوف فقط، واضح؟ حتى إذا ما بينت الحركات، بس أهم شيء شنو؟ لا تكثر. مراد بالإعراب شنو؟ التفسير الثاني لا يكثر الوقوف، ما تكثر الوقوف، لا تكثر الوقوف، لا يكثر الوقوف الموجب للسكون، لأن إذا وقفت راح تضطر تسوي تسكن، فأنت تسوي لا تقف كثيرا حتى لا تضطر للسكون، هذا معنى تعمد الإعراب. فمعنى أنه يستحب للمصلي أن يتعمد الإعراب، يعني يكثر الوقوف حتى لا يسكن، بل دائما شنو؟ يعرف. يقول خصوصا إذا كان الوقوف وين؟ في الموضع المرجوح، اللي هو الوقوف الوقف القبيح، هو أكيد من باب أولى يكون مرجوحا وغير مرغوب. زين، قال ومثل الإعراب من هو حركة البناء، واضح أنه أيضا حتى البناء، الحركة التي يبني تبنى عليها الكلمة، هي أيضا يستحب أن شنو؟ أن تذكر هذه الحركة ولا تكثر الوقوف على التفسير الثاني، وعلى التفسير الأول تبين الحركة. قال وسؤال الرحمة أيضا مستحب، معطوف على الترتيب، ويستحب سؤال الرحمة. زين، والتعوذ من النقمة، نقمة مثل كلمة، اسم من الانتقام، وهي المكافأة بالعقوبة، مكافأة بالعقوبة مو المكافأة من هذا النقمة. قال وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة، متى يكون هذا السؤال وهذا التعوذ؟ يكون عند آيتيهما، يعني عند آية الرحمة تسأل الرحمة وعند آية النقمة تتعوذ بالله من النقمة. في الرواية عن الصادق عليه السلام: ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. زين. قال: وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتيهما مستحبون. هذا مستحب خبر علما، خبر لقوله والترتيل، تذكرون والترتيل والوقف وشنو بعد قلنا سؤال الرحمة، كلهم شنو كلهم ذني مستحبون. قال: خبر، يعني تستحب خبر، خبر الترتيل. وما عطف على الترتيل، شنو عطف على الترتيل؟ الوقف وتعمد الإعراب وسؤال الرحمة، ذني كلهم خبر هو هذا. ثم قال: وعطفها، يعني عطف المذكورات اللي الترتيل وما تلاه، عطفها وما وعطفها بثم، لأنه وش قال بعد ما كمل واجبات القراءة ويا لهم وين مصنف كان يشعل الواجبات ما كان يشعل المستحبات، من كمل واجبات القراءة فجأة ايش قال؟ يحكي واجب 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 ما قال ثم الترتيب، ما قال والترتيب، ثم استخدم ثم لعطف شنو؟ الأحكام المستحبة على الأحكام الواجبة. ليش استخدم ثم؟ قال: وعطفها بثم الدال، هذا العطف على التراخي. لماذا؟ لماذا عطف بثم؟ قال: لما، هذا تعليل، لما بين الواجب والندب من التغاير، فأراد أن لا يوجد واو، لو أوجد الواو لتوهمنا أن الترتيب شنو مثلا واجب، فأراد يوجد نوع من التغاير والتراخي بينهما فأتى بثم. ثم قال: وكذا يستحب تطويل السورة في الصبح، يعني تأتي بسورة طويلة، زين سورة طويلة يعني سورة البقرة مثلا، يقول لا، مراد بالطويلة طويلة إضافية مو طويلة مطلقة، يعني شنو؟ يعني طويلة سورة طويلة من بعض أجزاء القرآن، يعني يا أجزاء مو جزء متعارف، إنما من بعض، إحنا مو هذا التجزيء متعارف تجزيء 30 سورة، لا، التجزيء المراد تجزيء في الرواية، أن الرواية في بعض النصوص جزئت القرآن إلى أقسام، أوتيت السورة الطوال وأوتيت المفصل، هذا المفصل من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر القرآن، هذا المقدار من القرآن اللي هو من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر، هذا يسمى خنتمي مفصل، هذا المفصل السورة الطويلة فيه هي التي مرادة هنا، والسورة القصيرة هي المرادة هنا، والمتوسطة هي، مو تقول لي طويلة مثل بقرة، متوسطة مثل ياسين، لا، أنا خارج عن محله، وضع محل الكلام، لهذا قال: استحب تطويل السورة في الصبح، إذا صار الصبح تقول سورة طويلة، يا طويلة يعني آل عمران، قل لا، طويلة من سور مفصل، اللي هي منه كهل أتى، اللي هي سورة الدهر، سورة الإنسان، كهل أتى وعمه، يعني سورة الندب، لا مطلق التطويل، مو يريد أن تقرأ سورة البقرة وآل عمران، لا، الطويلة بهذا المقدار، بمقدار هل أتى وعمه، اللي هي من سورة المفصل. قال: ويستحب توسطها، يعني قراءة السورة المتوسطة في الظهر والعشاء، كهل أتاك، هي الغاشية، والأعلى كذلك، شنو كذلك يعني؟ يعني لا مطلق السور المتوسطة مثل سورة اليونس وسورة الرعد وغيرها، لا، مو نريد مطلق المتوسطة. زين. وقصرها، يعني قصر الصلاة، قصر السورة، العفو، تقرأ سورة قصيرة يعني في العصر والمغرب، بس يا قصيرة أيضا بما دون ذلك، يعني بما دون السور اللي ذكرناها المتوسطة مثل سورة التوحيد، سورة الكهف مثلا، فإذا طويلة قصيرة متوسطة من سور المفصل. قال: وإنما أطلق المصنف، هو ذكر المفصل لما ذكره هاي الشارح، ووضح أنه المصنف شو أطلق، يسمع يقرأ كلام المصنف يقول هاي طويلة مطلقة، أي وإنما أطلق المصنف ولم يخص التفصيل، يعني الطويلة والقصيرة والشتمة لم يخصها بسور المفصل، لماذا؟ لعدم النص على تعيينه لتعيينه بيائين لو يأى واحد بيائين، أي لعدم النص على تعيين السور بأنها سور المفصل بخصوصه عندنا، يعني بخصوص المفصل، خصوصه المفصل عندنا عند مذهبنا، يقول ما عدنا نص أنه لازم السور الطوال تقراها من المفصل والقصار من قصار المفصل. زين شو أنت ذكرته؟ قال وإنما الوارد في نصوصنا هذه السور وأمثالها. ما يعني شو ما فهمني؟ يقول هكذا الوارد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة أنه بالصبح تقرأ هل أتى في صلاة الصبح تقرأ وين احنا قلنا هو ذاك هل أتى وعمه. السؤال انه الرواية تقول اقرأ بالصبح هل أتى. العلماء ايش فهموا انه بالصبح تقرأ سور الطويلة من المفصل، يعني هي هل أتى واحدة من سور طويلة من المفصل، فعمموا يعني ما خصوا الكلام بهل أتى وعمه، قالوا هاي هل أتى وعمه من باب الأمثلة، وإلا كل سورة طولها هي يستحب أن تقرأها وين؟ في سورة الصبح، في صلاة الصبح العصر. المصنف ايش يقول؟ يقول لا هذا خروج عن النص، الرواية واضحة تقول اقرأ هل أتى تقرأ عمه الصبح، أما أنك تقرأ كل سورة طولها ما كل شيء. فإذا يقول الشارح هكذا الوارد في نصوصنا هذه السور، مو الوارد في نصوصنا اقرأ السورة الطويلة من المفصل واقرأ السورة القصيرة من المفصل، هذا خروج عن الدليل والنص. قال ولكن المصنف يعني نعم وغير المصنف قيد الأقسام يعني طويل السور ومتوسط السور وقصير السور بالمفصل، يقول هما ايش اسمه طبعا وين قيدها المصنف؟ مو هنا قيدها المصنف، هنا ما قيدها اصلا، لكن وين صار التقييد؟ المصنف قيدها في كتاب اخر وهو كتاب الدروس، صحيح في كتاب الدروس قيد. فالشارح يقول اذا هذه المفارقه ذكرناها لكم، ما هي المفارقه؟ انه من جهه لا دليل على اختصاص طويل السور هنا في الصبح مثلا بهل بايش اسمه الاختصاص بصور المفصل فاطلاق يصير. من جهه اخرى الدليل والدليل دل على ماذا؟ دليل دل على أن تقرأ بالصبح هل أتى، أما أنك تعمم الحكم لكل سورة طولها ماكو دليل. زين فيقول على كل حال بعضهم عمم ذكر من فكرة كل ما كان بطولي هل أتى، كل ما كان بطولي باقي السور. زين قال لكن المصنف غيره قيد الأقسام بالمفصل، والمراد به ما هو المفصل؟ والمراد بالمفصل ما بعده، ما هيش مكتوب عندكم؟ لا في الحقيقة سورة يعني ظاهر عبارته انه سورة محمد مو داخلة، صحيح؟ صلى الله على محمد وآل محمد. على كلام المصنف هذه السورة غير داخلة، مو يقول ما بعدها، لا مو ما فيش رأي، لم يرد هناك رأي انه ما بعد السورة، ما بعد سورة محمد، لا كلهم يقولون من محمد الصاعد يعني داخل السورة، فهذا هو في اشتباه في عبارة المصنف انه ما بعده من عبارة الشارح الأخر. في الحقيقة هذا بعضهم يقول هذا من سهو القلم او من سهو القلم الناسخ، يعني المشهور دخول سورة محمد لا انها خارجة عن المفصل. يقول والمراد بالمفصل ما بعد، المهم نقول من سورة ما بعد سورة محمد صلى الله عليه واله وسلم، هذا رأي الى اخر القرآن، من سورة محمد الى اخر القرآن، هذا الرأي الاول. الرأي الثاني يقول او الفتح، يعني من سورة الفتح الى اخر القرآن، هذا رأي ثاني. الرأي الثالث او الحجرات الى اخر القرآن. الرابع الصف الى اخر القرآن. الصافات الى شفتوا كم احتمال؟ اكو اراء من يقول انه المراد المفصل هو هذا. زين وفي مبدئه، احنا قلنا بالمنتهى من متاكدين ان اخر القران هو المفصل، لكن من يبدي؟ من سوره الفتح، من الفجرات، من سوره محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب يقول وفي مبدئه اقوال، هو اقوال اخرى غير ذني لن ذكرهم، يقول اقوال حتى غيرهم اقوال اخرى اشهرها الاول اللي هو شنو؟ من سوره محمد صلى الله عليه وسلم. سمي مفصلا لماذا؟ سمي مفصلا احتمالين، الاول اما لكثرة فواصله بالبسملة بالاضافة الى باقي القرآن، واضح انه تقول الصفحة الواحدة تذكر ست سور هواية بسملة به، فسمي مفصل لتفصيله بهذا المعنى، هذا احتمال. الاحتمال الثاني شنو؟ او سمي بهذا الاسم لما فيه من الحكم المفصل لعدم المنسوخ فيه، اعتبار ان هذا قسم من القرآن يقل فيه النسخ لم ينسخ منه شيء فسمي مفصلا بهذا المعنى. زين قال وكذا يستحب قصر، يعني تقصير جعل الصورة قصيرة، نعم اختيار الصورة قصيرة، لكن ماذا؟ مع خوف الضيق، بل قد يجب، واضح، فعندما يكون الوقت ضيق يستحب أن تختار الصورة القصيرة، هاي إذا خفت الضيق، أما إذا تأكدت من الضيق لا مو أنا متأكد إنه الوقف ضيق، وإذا قرأت البقرة ما راح تطلع صراع الوقف، فيجب عليك واختيار يعني هو يستحب، واختياره يستحب اختيار هل أتى اللي هي سورة الجهر، وهل أتاك اللي هي الغاشية في صبح يوم الاثنين وصبح الخميس، فمن قرأهما يعني هل أتى وهل أتاك اللي هي الإنسان والغاشية في اليومين اللي هم يهما الاثنين والخميس، وقاه الله شر هذين اليومين، ويعني شنو ويستحب، ويستحب قراءة سورة الجمعة. الجمعة الجمعة هنا يراد بها السورة لليوم، سورة 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 الجمعة والمنافقين مو قال وقراءة يستحب قراءة سورة الجمعة والمنافقين متى؟ قال في ظهري في ظهريها إيه في ظهريها ظهريها يا هي يعني أول شيء الظهرين يا هنا الظهر يعني ظهر عطف الشكل الهاء عين عايد على الجمعة يعني في ظهري يوم الجمعة يعني في ظهري وعصر يوم الجمعة إيش مقصوده وجمعتها جمعتها يا هي أول شيء الهاء عليم عايد جمعتها يا هي الهاء جمعة وجمعة الجمعة إيش أصل الكلام مو جاي
يعني
إيه إن شاء الله واضح لا لا عظم السورة السورة هو قالها السورة هو قالها قال وسورة الجمعة والمنافقين وين نقرأها سورة الجمعة هنا أقرأها أولا في ظهري يا ظهر يعني عصر ظهر وعصر
ظهريها
ظهر وعصر من يا يوم من يوم الجمعة وبعد وتقرأها في جمعتها جمعتها يعني يعني في صلاة الجمعة من يوم الجمعة فالهاء عين من عايدة الجمعة الهاء ظهريها يا هي الهاء للجمعة بس يا جمعة اليوم للسورة اليوم اليوم ظهريها ظهريها يا هي الهاء
مرة راح تصلي يوم الجمعة
صلاة الظهر صلاة الجمعة يعني ملخص الكلام إذا بدنا نعرف العبارة قال عرف العبارة نشرح المعنى قال المعنى كله سهل المطلب كله سهل ويا شيخ المطلب خلينا نشرح المطلب المطلب يقول يا أبي أقرأ سورة الجمعة سورة المنافقين وين صلاة الظهر من يوم الجمعة وصلاة العصر من يوم الجمعة وإذا وصلت الظهر وقت جمعة في يوم الجمعة هم أقرأ نفس السورة اللي هي شنو
الجمعة
هاي حشي مطلب مطلب تامنا هل سنجي للعبارة العبارة بها شوية استخدام تعرفون شنو الاستخدام أن يراد بمرجع الضمير شيء وبالضمير شيء يعني عندما يرجع يريد معنى ونفس نفس شتنا نفس مرجع الضمير يراد به معنى وعندما يرجع أي ضمير يريد معنى شلون يقول وسورة الجمعة عبارته تقرأ سورة الجمعة في ظهري الجمعة وجمعتها نقول جمعتها يا هي جمعة الجمعة الهاء عين عايد على الجمعة تعرف من جمعتها ظهريها ظهريها يا هي ظهر الجمعة نقول الهاء عين عايد مرجع الضمير في الهاء من هو الجمعة زين الجمعة التي ذكرتها سابقا أردت بها الصلاة أردت بها الجسم السورة لو أردت بها اليوم سورة هو قال سورة الجمعة عندما أرجع الضمير أراد بها شنو اليوم ظهريها يعني ظهر يوم الجمعة فمرة تارة أراد بالجمعة مرجع الضمير أراد به السورة ولكن عندما أرجع عليه الضمير أراد به شنو أراد به اليوم هذا هو الاستخدام هذا واضح المطلب شو شلون قال على طريق الاستخدام مش عبارة الشارع يقول هذا على طريق الاستخدام تعبيرا لأنه أراد بالضمير يوم الجمعة مع أن مرجع الضمير أراد به السورة فاختلف الضمير مع مرجعه ثم قال الشارح وروي أن من تركهما يعني ترك سورة الجمعة والمنافقين فيها يعني في يوم الجمعة مو فيها إيه في يوم الجمعة متعمدا قيل أنه لا صلاة له حتى قيل بوجوب قراءة المنافقين والجمعة في يوم الجمعة في الجمعة نفسها وظهرها في صلاة الجمعة وظهرها لذلك يعني ليش للنصوص وحملت الرواية ليس على الوجوب بل حملت على تأكد الاستحباب من باب الجمع بين النصوص ثم قال والجمعة يعني يستحب اختيار سورة الجمعة والتوحيد وين في صبحها يا هي صبحها في صبح يوم الجمعة وقيل والقائل هو السيد المنتظر والشيخ الصدوق وقيل الجمعة والمنافقون مو جمعة والتوحيد ثم قال الشارح وهو يعني هذا الاختيار اللي هو الجمعة والمنافقين تقرأها في صبح يوم الجمعة مروي أيضا ثم قال والجمعة يعني ويستحب ويستحب اختيار سورة الجمعة والأعلى وين في عشاءيها عشائها يعني المغرب والعشاء، يا هي الهاء علي بن علي ثم على الجمعة، هذا من استخدام هذا. والجمعة والجمعة والأعلى في عشاء الجمعة، طبعا عشاء الجمعة لو في في ليلة الجمعة تطرقون إن شاء الله. ناحية الدليل دل في الحقيقة على ليلة الجمعة مو عشاء يوم الجمعة، بينما هو ظاهر عبارته إنه تقرأ الجمعة والأعلى وين؟ في مغرب والعشاء، يا مغرب وعشاء، مغرب وعشاء ليلة الجمعة، لو مغرب وعشاء يوم الجمعة، ظاهر عبارته شنو؟
يوم
لا هي صحيح الروايات ذكرت ليلة الجمعة مو يوم الجمعة. زين المغرب والعشاء، قال وروية المغرب الجمعة والتوحيد. زين سمعتها أن المغرب نقرأ بها جمعة وتوحيد ونقرأ بها جمعة وأعلى، يقول الشاش ما هي ماكو مو مشكلة هنا، الاختلاف هنا في المستحبات، فيه مشاحة أو ليس فيه مشاحة شيخنا؟ لا مشاحة. لماذا؟ لأن المستحبات إذا اختلفت دل على تأكد الاستحباب، دل على أنه أكو مراتب كثيرة، كيف تقرأ سورة البقرة تقرأ سورة آل عمران، إذا رواية قلت أقرأ هنا البقرة، رواية قالت لك أقرأ هنا آل عمران، يقول يعني الفضل مختلف، فالتشاح وين يصير؟ في الواجبات صدق. إذا في الواجبات مرة أقول لك واجب تقرأ الفاتحة، مرة أقول لك لا واجب تقرأ الحمد اسم العفو الكوثر أو غيرها، هذا هنا يصير مشاحة. أما في المستحبات لا تجد مشاحة، عبارة يقول ولا مشاحة في ذلك، يعني في الاختلاف، لأنه مقام الاستحباب ومقام الاستحباب لا مشاحة فيه. هذا والحمد لله رب العالمين.